صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لهف نفسي زينب إذ رأته تربا جسمه يقاسل جروحا كلما رامت الصياح عليه. هذا حقها والله، تبكي على أخوها. كلما رامت الصياح عليه ماذا حصل؟ منعتها السياط من أن تصيحا، وإذا رامت النياح عليه صوتها بح لم تطيق أن تنوح. صوتها بح لم تطيق أن وداعي ابحق هاد الخلق دوما، وداعي تدري ايش صاير بحالي، وداعي أظن يا ذيك يا خويا، وداعي يا أبا عبد الله شتم وسياط تتلهو عليا، شتم وسياط تتلوى يا عليّ راجعون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون قال إمامنا أبو الحسن علي الهادي سلام الله عليه وآثاركم في الآثار صدقت يا سيدي ومولاي لأنوار إمامنا علي بن موسى الرضا صلوات على محمد وآل محمد هذه فقرة شريفة من فقرات الزيارة الجامعة المباركة الكريمة وهي من الفقرات التي احتوت على الكثير من الأمور مع اختصارها وصغرها في لفظها وهي عظيمة وبعيدة المدى في معناها فقد تحدثت عن كثير من الأمور التي تتعلق بأهل بيت العصمة والطهارة صلى الله عليهم أجمعين ولنتمكن من إدراك شيء مما أشارت إليه هذه الفقرة الكريمة نقول أولا وقبل كل شيء الوجود بالمعنى الأول ثم الوجود بالمعنى الثاني الوجود بالمعنى الأول عبارة عن أول صادر عن مشيئة الله سبحانه وتعالى هذا الوجود بالمعنى الأول سمي الوجود بالمعنى الأول لأنه أول من صدر عن مشيئة الله عز وجل يعبر عن هذا الوجود الأول كونه أول صادر عن مشيئة الله تعالى بعبارات عدة وقبل أن نشير إلى بعض العبارات أو نذكر بعض العبارات نقول ما معنى الصدور لما نقول بأن الوجود بالمعنى الأول أول صادر عن مشيئة الله إيش معنى أول صادر يقال صدر صدرا وصدورا أي تقرر وتحقق ويقال صدر بمعنى نشأ عن غيره هذا في ماذا؟ في النحو يعني في اللغة المعنى اللغوي بأن الصادر صدر يعني تقرر وتحقق ونشأ عن غيره فالوجود الأول صدر عن مشيئة الله سبحانه وتعالى وتحقق بالمشيئة صدورا وتحققت به المشيئة ظهورا فنقول بأن المشيئة قائمة بالوجود الأول قيام ظهور والوجود الأول قائم بالمشيئة قيام صدور ليش سمي صدور؟ قيامه قيام صدور لأنه صدر عن المشيئة يعني نشأ عنها وتحقق بها صدورا وهي تحققت به ظهورا فيسمى هذا صدور ليش سموه صدور؟ لماذا؟ لأنه ليس بينه وبين المشيئة فصل ولا وصل. ما نقدر نقول منفصل عن المشيئة وما نقدر نقول متصل بالمشيئة، بل إنه قيام صدور. شلون الفصل وشلون الواصل؟ ليس بينهما فصل ولا واصل، هو بمثابة الضوء من المضيء. يعني من باب تقريب المعنى نقول هذا، فالضوء ليس بينه وبين المضيء فصل، يعني ليس منفصلا عنه. ليش؟ لأنه لو انفصل عنه لذهب الشعاع بالتساوق مع الانفصال، بس ينفصل الشعاع بعد خلاص لا يوجد، يصير ظلمة، ما يبقى شعاع. إذا انفصل لو كان منفصلا عن المضيء مستحيل. فأنت الحين لما تقوم ترعى الدقمة تفصل الكهرباء عن البتريكات مثلا عن النيونات، أبدا لا يبقى ضوء أبدا. فإذا الضوء الذي نراه ليس متصلا بالمضيء، كذلك ليس منفصلا، ليس منفصلا نقول عن المضيء، كذلك ليس متصلا به، ليس منفصلا، لأنه لو انفصل مع الانفصال يتلاشى لا يبقى له وجود، كذلك ليس متصلا به. ليش ليس متصلا به؟ لو كان الضوء متصلا بالمضيء، احنا قاعد نشوف الضوء، ضوء طاح على المنبر مثلا، وقع على القنفات، وقع على الجدران، وقع على ثيابنا. فلو كان الضوء متصلا بالمضيء، بمجرد أن نضرب الضوء ينكسر المضيء، صحيح؟ يعني احنا انت لو تجرب وترفع يدك تضرب قسم من الضوء ما تشوف المضيء انكسر ولا تأثر. لماذا؟ لأنه ليس متصلا به. من هنا يسمونه شنو؟ يسمونه صدور، يسمونه صدور. فالوجود الأول صدر عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا الوجود الأول، أول صادر عن مشيئة الله، تطلق عليه عدة عبارات، وتطلق عليه عدة عبارات من باب ضيق العبارة. يعني العبارة ما تحدد هذا الوجود الصادر اللي هو أول صادر عن مشيئة الله، بس نستخدم تلك العبارة لضيقها لنتعرف على عظمة ذلك الوجود الأول بالمعنى الأول، وهو أول صادر عن مشيئة الله جل جلاله. عشان كذي نستخدم هذه العبارات. يعبر عنه، احنا قلنا الحين أول عبارة عبرت عنه بماذا؟ بالوجود اللي هو أول صادر عن مشيئة الله. يعبر عنه بماذا كذلك؟ يعبر عنه بمحل المشيئة. هذا الوجود الأول، زين، الوجود بالمعنى الأول محل المشيئة، يعني محل استقرار المشيئة. فإن الجليل عز وجل يستحيل أن يخلق المشيئة من غير محل لها، بل إن الله تعالى خلق المشيئة ومحلها بالتساوق في نفس الآن وفي نفس الحين، خلقهما مع بعض، ملاحظ؟ فإذا هذا محل المشيئة يعبر عنه. يعبر عنه بتعبير آخر بماذا؟ بالحقيقة المحمدية صلى الله عليهم أجمعين. هذا الحقيقة المحمدية، يعني أنوار أهل البيت، ذوات أهل البيت، حقائق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا محل المشيئة. في روايات جدا عدة تحدثت عن ذلك بكل صراحة، منها صحيحة كامل ابن إبراهيم المدني رضوان الله عليه بأنه قال: فسمعت الإمام يقول، فهبت في قضية مفصلة، يقول: فهبت ريح خفيفة فأزاحت الستارة من جنب الإمام العسكري سلام الله عليه، فخرج إلي فنظرت وإذا أنا أرى غلاما رباعيا عمره 4 سنوات أو شيء من ذلك، فقال لي: يا كامل كذبوا، من هم؟ المقصرة والمفوضة، كذبوا، بل قلوبنا أوعية لمشيئة الله. شوف الإمام سلام الله عليه إذن عبر بمحليتهم للمشيئة بأنهم ظرف والمشيئة مظروف، فهم ظرف المشيئة، هم محل المشيئة. هذه حقائقهم، عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. يعبر عنهم كذلك صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالوجود الأول بالمعنى الأول، أو الوجود بالمعنى الأول. ولما نقول أول صادر عن مشيئة الله، ما في بعد ثاني صادر عن مشيئة الله وثالث صادر عن مشيئة الله، لا أبدا. لم يصدر عن مشيئة الله مباشرة إلا هم، وباقي المخلوقات كلها صدرت عن مشيئة الله بتوسطهم، بواسطتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهو المشار إليه نحن صنائع ربنا، لأننا صدرنا عن مشيئته بطريق وبشكل مباشر، والخلق بعد صنائع لنا، أنها صدرت عن مشيئة الله بواسطتنا بنا نحن. سلام الله عليكم سادتي وموالي. إذن هذا الوجود بالمعنى الأول، بأنه أول صادر عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا الوجود بالمعنى الأول لا تعرف كيفيته، ولا تعرف أينيته، ولا تعرف وقتيته، ولا تعرف حقيقته، ولا يدرك كنه، وهو قول المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه: وباطني غيب منيع لا يدرك. هذا لا يدركه مدرك، لأنه بين هناك بنهج البلاغة، قال: إنما تحد الأدوات أنفسها وتشير الآلات إلى نظائرها. فاللي يبي يحيط بأهل البيت ويعرف أكون أهل البيت لازم يصير نظير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن يقدر على ذلك؟ لا أحد، أبد الآبدين ودهر الداهري. نقول إذن بأن ذلك الوجود بالمعنى الأول لا يدرك كنهه ولا تدرك حقائقه، وكل ما استخدمناه كما أسلفت لكم من باب ضيق العبارة. هذا إذن المشار إليه في قول أمير المؤمنين سلام الله عليه: وباطني غيب منيع لا يدرك. طيب، هذا الوجود بالمعنى الأول. هذا الوجود بالمعنى الأول يحكي ماذا؟ يحكي الله عز وجل في عباده، يحكي الله عز وجل في خلقه. وفي ذلك المقام والوجود الأول صادر عن مشيئة الله، يحكي الله في عباده. من هم؟ أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ليش؟ لأن ما في غيرهم، لا يوجد أحد غيرهم في السرمد، ما في أحد غيرهم، بس هم سلام الله عليهم أجمعين. لا نبي مرسل، ولا ملك مقرب، ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، لا وجود لأي مخلوق أبدا. وهو قولهم: سبقنا الأنام فلا قبلنا وجود، فذاك مقام منيع، فذا الخلق منا إلينا لنا علينا يكون حساب الجميع، وينفخ في الصور من أمرنا ومن المنادي ومن السميع، من هالباب هذا. فكانوا سلام الله عليهم أجمعين حكوا الله لأنفسهم، يعني حكوا توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا هم في ذلك المقام هم ماذا؟ يعني الوجود بالمعنى الأول محل المشيئة، عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. انزين، نجي إلى الوجود بالمعنى الثاني. بالمناسبة هذاك الوجود يسمى الوجود المطلق. لماذا؟ لأنه لم يتقيد بشرط شيء قبله. تقول المشيئة؟ لا، لم يتقيد بالمشيئة، لم يتقيد بالمشيئة، لأنه خلق مع المشيئة بالتساوق، فهو وجود مطلق، يعني لم يتقيد بشرط شيء قبله. أما الوجود بالمعنى الثاني فهو الوجود المقيد. سموه الوجود المقيد ليش؟ لأنه تقيد بشرط شيء قبله، وحقيقة متقيد بشرط شيء قبله، اللي هي شنو؟ اللي هي المشيئة والحقيقة المحمدية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهو متقيد بشرط شيء قبله، اللي هي الحقيقة والمشيئة. فصار هذا الوجود المقيد. بداية الوجود المقيد وين؟ بداية الوجود المقيد من أين؟ من العرش إلى الفرش، يعني من العرش إلى الأرض. هذه بداية الوجود المقيد.
افتتح الوجود المقيد حتما بالصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ملاحظ؟ هذا بدايته ماذا؟ بدايته إذن العرش. بدايته العرش، يعني أول من استمد من الصديقة فاطمة الزهراء هو العرش. العرش له أنوار أو متكون وينقسم إلى أنوار أربعة: الأبيض والأخضر والأحمر والأصفر، هكذا. هذه الأنوار هي العرش، يعني هي ذات العرش، مو مضافة إلى العرش أو العرش مضاف إليها، لا، هو العرش متكون من أربعة أنوار. عاد ليش أبيض وليش هذا أحمر وليش أخضر وليش أصفر، يحتاج إلى بسط في القول وكلام طويل يخرجنا عن الموضوع. ليش صار الركن الأول الأعلى الأيمن للعرش أبيض، والركن الأسفل مثلا الأيمن للعرش أخضر، والركن الأعلى الأيسر للعرش أصفر، والركن الأسفل الأيسر للعرش أحمر؟ هذه يبلها قعدات، يبلها شرح كلام وكلام طويل. عموما، فهذه الأنوار، هذه الأربعة هي العرش، هي ذات العرش، هي عين العرش. هذا شيء يعبر عنها، يعبر عنها بهياكل التوحيد، هياكل التوحيد. ليش سموها هياكل التوحيد؟ لأنها من خلالها تهيكل وتجسد وتشخص التوحيد. ليش؟ لأن التوحيد أمر معنوي، أمر معنوي لا نستطيع أن ندركه ونحن نقبع في عالم الماديات، فلازم يتجسد قدامنا، لازم يتشخص قدامنا. عشان شنو؟ يتهيكل يعني قدامنا عشان نشوفه، نتمكن من إدراكه. فشلون تهيكل التوحيد وشلون تشخص وتجسد؟ من خلال تلك الهياكل الأربعة التي تعني المعصومين الأربعة عشر صلى الله عليهم أجمعين. يعبر عنها بالعقل الكلي والروح الكلية والنفس الكلية والطبيعة الكلية. فتشخص التوحيد من خلالها، تهيكل التوحيد من خلالها. أشار إلى هذا المعنى أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني إلى الوجودين، أشار أمير المؤمنين في خطابه مع كميل بن زياد النخعي بكل صراحة، يعني عشان لا يتوهم بعيد عنكم، لا يتوهم أحد يسمع البعيد مثلا يقول هذا اعتقاد مدرسة معينة أو فلسفة أو لف ودوران وما شاء، لا، هذه مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ليست منتمية إلى تيار معين أو مدرسة معينة، هذا كلام أهل البيت. أشار إلى الوجودين بالمعنى الأول، والمعنى الثاني المولى أمير المؤمنين عليه السلام. إيش قال حق كميل؟ قال: لنور أشرق من صبح الأزل فتلوح على هياكل التوحيد آثاره. فلما قال بأبي وأمي نور أشرق من صبح الأزل، أشار إلى ماذا؟ أشار إلى الوجود بالمعنى بالمعنى شنو؟ بالمعنى الأول. هذا أول صادر عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا الوجود الصادر عن مشيئة الله وأول صادر عن مشيئة الله سبحانه وتعالى أشرق من صبح الأزل. الصبح المشيئة والأزل هو الله، والمشيئة مشيئته، ونسبت إلى الذات للتمليك، يعني للشرافة، للشرافة، لشرافتها بأن هذا الفعل فعل الله تبارك وتعالى. فصار شنو الحين؟ صارت الإشارة صريحة وواضحة من أمير المؤمنين سلام الله عليه، نور أشرق من صبح الأزل. بس أمير المؤمنين أشار، لا، هم الإمام الهادي عليه السلام أشار، قال: خلقكم الله أنوارا. هني نوقف. ليش؟ لأنها هذه إشارة إلى الوجود بالمعنى الأول. إنزين، الوجود بالمعنى الثاني وين الإشارة إلى؟ أشار إليه بقوله سلام الله عليه: فتلوح على هياكل التوحيد آثاره، وهي الأنوار الأربعة، وتسمى الأركان الأربعة التي يتكون منها العرش. يعني ليس العرش مخلوقا ومرتكن على هذه الأنوار أو على هذه الأركان، لا، بل هي ذات العرش وعين العرش. هاي شنو؟ هاي الأركان الأربعة، أو قل الأنوار الأربعة. هذه يعبر عنها بالهياكل. فتلوح على هياكل التوحيد آثار. حفيده الإمام الهادي قال سلام الله عليه، قال فجعلكم بعرشه محدقين، لما أشار إلى الوجود بالمعنى الأول قال خلقكم الله أنوارا، ولما أشار إلى الوجود بالمعنى الثاني قال فجعلكم بعرشه محدقين. ملاحظ شلون؟ هذا الشيء يسمونه، إذن يسمونه الوجود المقيد. هذا الشيء شنو يحكي؟ الوجود المطلق يحكي عين وذات توحيد الله، يعني ذاك هو عين توحيد الله. توحيد الله، توحيد الله الحقيقة المحمدية صلى الله عليهم أجمعين، فهو محل الفعل. هذا الوجود المقيد يحكي من؟ يحكي من يحكي توحيد الله. يعني هذا الوجود المقيد يحكي الحقيقة المحمدية، الحقيقة المحمدية تحكي ذات وعين توحيد الجليل سبحانه وتعالى. شوف شلون. فشي يصير هنا الحين؟ يصير كل شيء في هذا الوجود يحكي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هنا الإمام سلام الله عليه يقول وآثاركم في الآثار، بأنني ما رأيت أثرا إلا ورأيت عليه بصمات لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. بصمات لأهل البيت. الآن بالله عليك لما تنظر إلى السماء، من يتبادر إلى ذهنك؟ يتبادر إلى ذهنك شمر بن ذي الجوشن؟ يتبادر إلى ذهنك يزيد بن معاوية؟ من يتبادر إلى ذهنك لما تنظر إلى السماء، لما تنظر إلى الأرض، لما تنظر إلى المشرق، لما تنظر إلى المغرب، لما تنظر إلى الشمس، لما تنظر إلى القمر، إلى النجم، إلى الأفلاك، إلى الأملاك، إلى كل مخلوق، تجد بأن علة وجوده وخلقه محمد وآل محمد صلى الله عليه أجمعين. فهو يحكيهم أحب أم كره. الذي أحب أن يحكي أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين في وجوده يعطيه جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين اتقوا ولاية فلان وفلان. زين، إنما يتقبل الله من المتقين. ملاحظ؟ بعد ما نفتح الباب هذا لأنه باب واسع. المهم، والذين كرهوا أن يحكوا أهل البيت، هذا لك يأخذهم بيمينه، يعني بيد رحمته وفضله وعطائه، وأولئك يأخذهم بيساره، وهو عدل الله عز وجل. فكرهوا أن يحكوا أهل البيت بكراهيتهم تلك ونصبهم وعدائهم، يأخذهم إلى نار وجحيم يعذبهم بذلك عذاب شديد. فصار كل شيء يحكيهم، يحكي أهل البيت. فلما يقول وآثاركم في الآثار، أي ما نظرت إلى شيء مخلوق موجود إلا ولاح في بالي أنتم يا أهل البيت، لحتم في بالي وأنتم في ذهني، لأنني أرى أن هذه المخلوقات معلولة وعلة وجودها أنتم يا أهل بيت العصمة. بعد وصارت كلها تحكي أهل البيت. الله يرحم الشيخ رجب البرسي أعلى الله مقامه الشريف، هذا الرجل شجاع بمعنى كل بمعنى الكلمة، شجاع عقائد معرفة ما شاء الله. يخاطب أمير المؤمنين سلام الله عليه، شو يقول له؟ يقول له يا من بع الأسرار يا سر المهيمن في الممالك، يا قطب دائرة الوجود وعين منبعه كذلك، والسر والعين التي منها تلقنت الملائك، يا ابن الفواطم والطواهر، يا ابن الزواهر والعواتك. شاهدنا وين هني؟ ما لاح صبح في الدجى إلا وأسفر عن جمالك. صلى على محمد وعلى محمد. هذا شنو؟ هذا وآثاركم في الآثار. من تشوف الصبح يلوح بنوره وضيائه تذكر مولاك أمير المؤمنين عليه السلام. ليش؟ لأن الصبح قد اكتسب نوره وضيائه من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه وآثاركم في الآثار. أزين، فتركوا صلوات الله وسلامه عليه أجمعين بصماتهم في التكوين وفي التشريع، فإنك لا ترى تكوينا وتشريعا إلا ولأهل البيت بصمة، بل بصمات فيه وعليه. هذا شنو؟ حكاهم بعددهم الشريف وهو 14. مو 14 عددهم، السبعة الأولى للإجمال والسبعة الثانية إن صحت العبارة للتفصيل. فلما أقول إجمال لا بد وأن يكون هناك تفصيل، ولما أقول تفصيل يستحيل أن يكون تفصيل من غير إجمال، بل إنهما خلقا متساوقين إلا أن ظهور أحدهما في جلال القدرة متقدم رتبة بثمانين عاما في جلال العظم. فجلال القدرة هو ماذا؟ الإجمال. وجلال العظمة هو التفصيل. فلا إجمال إلا بتفصيل، ولا تفصيل إلا بإجمال. فلا سبعة أولى إلا بسبعة ثانية، لأن إحداهما تحكي ماذا؟ لأن إحداهما تحكي الإجمال والثانية تحكي التفصيل، فيتحصل قدامنا العدد الشريف 14. ولأن آثارهم في الآثار صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، والمعول على السبعة الأولى إن صحت العبارة، صارت السماوات سبع والأراضين سبع وأيام الأسبوع سبعة، وأولو العزم وأولو الشرائع سبعة كلها. ليش؟ لأنها تعود إلى أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، من المثاني يعني تثنية السبعة، فإذا ثنيت السبعة طلع العدد الشريف 14 سلام الله عليهم أجمعين. هذا وين؟ هذا في التكوين. في التشريع، في التشريع ماذا تفعل؟ الطواف سبعة أشواط، السعي سبعة أشواط، الحصيات سبع حصيات، هذا في الحج. في الصلاة، في الصلاة تقرأ سورة الحمد في الركعة الأولى سبع آيات، وتقرأ سورة الحمد في الركعة الثانية سبع آيات، فتحرز عددهم الشريف صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنت تتمكن تصلي صلاة واجبة أو مندوبة من غير ما تقرأ سورة الحمد؟ تصير الصلاة صحيحة؟ لا. أنت كنسل سورة الحمد وتعال اقرأ القرآن كله، ما يسد مكان سورة الحمد. لازم سورة الحمد تقرأ في الركعة الأولى والركعة الثانية لتحرز عدد المعصومين 14 سلام الله عليهم أجمعين. خو احنا عندنا كلام، أحيانا الواحد يتكلم بكلام ويصير عنده مثل يمشي عليه دارج شذي يمر عليه، لكن ما بعضهم ما يدرك السر. لما يقول إذا نسيت الحمد شو يصلي فيه؟ شلون يصلي الإنسان وسورة الحمد ناسيها؟ ما يصير. فهذا سر عميق يشير إليه الكثير من الناس من غير أن يدركوا، من غير أن يلاحظوا هذا السر الأعظم الذي أودعه الله عز وجل في خلقه. الخلاصة شنو؟ الخلاصة بأن الوجود المقيد يحكي الوجود المطلق، والوجود المطلق يحكي ذات توحيد الله، يحكي عين توحيد الله. ملاحظ؟ ولأن توحيد الله أمر عظيم أشير إليه بماذا؟ أشير إلى التوحيد بماذا؟ أشير إلى التوحيد بلا إله إلا الله. أشير إلى التوحيد بلا إله إلا الله، وبموالاتكم تمت الكلمة سلام الله عليهم أجمعين. ولأن التوحيد أراد الله تبارك وتعالى أن ينتشر انتشارا واسعا تقريبا لم يسبق بنظير، لم يسبق بنظير، كان انتشاره وانتشار معناه وحقيقته على من؟ على لسان إمامنا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. من قبل اسمعوا الناس بأن لا إله إلا الله هي توحيد لله تبارك وتعالى. ومرت السنون ومرت 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 إلى أن أشار الإمام سلام الله عليه إلى حقيقة التوحيد وإلى معنى التوحيد، فقال: حدثني أبي عن أبيه عن اللوح عن القلم عن الله عز وجل أنه قال: لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. دخل الإمام داخل الهودج ثم أخرج رأسه، قال: ولكن بشروطها، وفي لفظ بشرطها وشروطها. دخل الهودج والناس متلهفون، ليش دخل الهودج ما قالها مرة واحدة؟ لا، يريدهم أن يتوجهوا، يريدهم أن يلهوا عن كل شيء وينشغلوا عن كل شيء بهذه المعرفة. قال: وأنا من شروطها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأنا من شروطها، يعني لا تكون أيها المدعي التوحيد موحدا وأنت تنكر واحدا من الأئمة، لأن عدد الأئمة نفس عيني عدد لا إله إلا الله، نفس الحروف يعني. فإذا أنكر واحدا، من أنكر واحدا أنكر الكل. كذلك من تشيل حرف من لا إله إلا الله تلخبطت بعد، ما في توحيد. فيقول: وأنا من شروطها. فأخذ التوحيد انتشارا واسعا في وقت ذلك الإمام العظيم صلوات الله وسلامه عليه. ولما أن بين ذلك عليه الصلاة والسلام وبين حقيقة التوحيد، كان من زاره وجبت له الجنة البتة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وهناك فرق بين أن تقول دخل الجنة وبين أن تقول وجبت له الجنة. يمكن بينت لكم هذا بإشارة سريعة. دخل الجنة يعني عقب كم؟ عقب يوم، عقب يومين، عقب سنة، عقب 100 سنة، عقب 1000 سنة، عقب 100 سنة دخل الجنة. في نهاية الأمر شنو؟ دخل الجنة. لكن لما تقول وجبت له الجنة يعني دخل الجنة بغير حساب. فيقول: ستدفن بضعة مني في خراسان، فمن زارها وجبت له الجنة، يعني من غير حساب. سلام الله عليك يا سيدي ومولاي. فقد بين عليه الصلاة والسلام التوحيد وحقيقته وشروطه، ذاك إمامنا علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. هذا الوضع وهذا الحال لا يستسيغه المأمون اللعين، هذا الحال يتأذى منه المأمون، أهو يبي يجذب الناس حوله، يبي يجيبهم صوبة، لكن لا، الناس متوجهون إلى الإمام سلام الله عليه، فوجد بأن تلك المحاولات قد باءت بالفشل، فشاف أنه لا بد من التخلص من الإمام، لازم يقتل الإمام، وظل يخطط يخطط يخطط. إلى أن أعد طبقا للإمام سلام الله عليه، وضع فيه عنبا ورمان، وقد شبعهما بالسم النقيع القاتل. يا أبا الحسن يا سيدي، وجه دعوة للإمام سلام الله عليه. خرج الإمام وهو يتحدث مع صاحبه الوفي هرثمة بن أعين رضوان الله عليه. زين، دخل الإمام سلام الله عليه، قال: قف هنا إلى أن أخرج، إذا رأيتني مشغولا بنفسي فلا تكلمني بعد، مو صوبك أنا. فدخل على ذلك اللعين، صار يتحدثون، قدم وقرب منه ذلك الطبق، نظر الإمام إليه قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تناول إمامنا الرضا قليلا من ذلك الطعام، فأحس بأبي وأمي كأن سكاكين تقطع في كبده وتمزق أحشاء. أنا مناد وإماما. فخرج الإمام سلام الله عليه، استقبله هرثمة بن أعين جعل يسند للإمام عليه السلام يقول إلى أن وصلنا إلى دار الإمام أمرني بأن أغلق الأبواب والنوافذ أغلقتها جميعها وقال لا تأذن لأحد يدخل علينا. قال فبينما أنا أنظر إلى الإمام وقد تغير لونه والعرق يتحدر من وجهه كحبات الجمان كحبات اللؤلؤ وإذا بغلام مثل أمامي لم أعرف من أين دخل سلم رددت عليه السلام وكان أشبه الناس بالإمام الرضا فقلت له من أين أتيت قال أتيت من المدينة قلت له من أين دخلت والأبواب مغلقة والنوافذ كذلك قال إن القادر أن يأتي بي من المدينة إلى هنا في طرفة عين قادر أن يدخلني من أي مكان فسألت قلت له السؤال الأخير قال سأل وإن أردت أجبتك قبل أن تسأل فسألته من أنت فتح الإمام الرضا هناك عيناي قال يا هرثمة هذا إمامك من بعدي وحجة الله عليك فعظم له الأجر في أبي يقول وقعت علي أقبله وأعظم له الأجر هذا إمامنا محمد الجواد فما زال الإمام يعاني حرارة وتأثير ذلك السم أوصى بوصايا نص بنصوصه هنالك رمق السماء بطرفه قال لمثل هذا فليعمل العاملون وعند الاحتضار يا شيعة الأطهار مدد إمامنا رجلي أسبل يدي غمض عيني أطبق فا عرق جبينه سكن أنينه وفاضت روحه الشريفة رحم الله من نادى وإمامه وسيدا مات الرضا وتزلزلت لأجل خراسان أو كل من طلع والدمع فوق الوجه غدران ليت حضر عندهم طاوع الإنس والجان ويشوف جبدا مفطرة ذاك الشفية انت ابو الحسن نكيل ميت حضرة ليتك جنت عند الرضا تشوفه وتنظره ويما إمام الخلق اسجب إلى العبرة ينادي يا نور العين ليش قطعت بي آه مولاي يا أمير المؤمنين. ماكو أحد من أولاده يفارق الحياة الدنيا إلا ويحضر عند أمير المؤمنين. أكيد يا حار همدان من يموت يرني من مؤمن أو منافق قبول. هالدور أولاده ما يحضر عندهم يحضر، لكن لما أن يحضر بأبي وأمي يكون واضعا يده على جرح رأسه. ليش يشعر بالألم؟ هذيك الضربة كانت ضربة قوية جدا، يحس بالألم، يكون حاط إيده وين؟ على جرح رأسه بأبي وأمي. هذا حضور عند منه؟ عند جميع أولاده لما يستشهد. لكن لما حضر عند الحسين لم يضع يده على جرح رأسه. عجيب، ليش؟ ما كان يشعر بالألم، انشغل عن ألم الضربة. وين حط يده؟ وضع يده على نحر الحسين، ووضع الأخرى على صدر الحسين وهو ينادي: وولدا ومصيبتا يقول لو كان كل ميت تحضره بمحاسبه وتقعد بقبره عن حسين عنك يوم مسرى علي علي بويا يا علي تدري الضباب ويداس الصدر وتدري الشمر يقطع النحر. هذا حال من؟ حال العقيلة سلام الله عليها، لما شابت أخوها على التراب والشمر جاث على أبي عبد الله، وضعت يديها على رأسها تقول لأبويا يا أبويا تمنيت تحضر عندي اليوم، عندي اليوم وتشوف الولي مغسل بالدموم. اي والله بالدموم، وانا علتني الام وغموم. شنو حالها؟ وغموم بويا، ومن المصيبة طيح واقو. قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذاء أجفانا. أنا العزيز وين عني وين عني أبويا الوصي أبويا الوصي هالدهر ذلني والعدو يدري ما رحمني بالحسين الوجيه وجدي وأبي وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني. فرج عنا يا الله بحقهم، شافي جميع المرضى، اقضي جميع الحوائج،
يسر جميع الأمور، احفظ أحبائي الأعزة الحضور، تقبل عمل المؤسسين بلطفك وكرمك، وبلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على أولياء الله وأصفيائه. السلام على غامنا الله وأحبائه. السلام على أنصار الله وخلفائه. السلام على محال معرفة الله. السلام على مساكن ذكر الله. السلام على مظهر أمر الله ونهيه. السلام على الدعاة إلى الله. السلام على المستقرين في مرضات الله. السلام على المخلصين في طاعة الله. السلام على الأدلاء على الله. السلام على الذين من والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عاد الله، ومن عرفهم فقد عرف الله، ومن جهلهم فقد جهل الله، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله، ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله عز وجل. واشهد الله اني سلم لمن سالمتم، وحرب لمن حاربتم، مؤمن بسركم وعلانيتكم، مفوض في ذلك كله اليكم. لعن الله عدو آل محمد من الجن والإنس، وأبرأ إلى الله منهم، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.